باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في اصحاح 11 من رساله العبرانيين. كلكم عايشين في الاصحاح بتاع الايمان، ومن اجمل اصحاحات الكتاب كله واكثرها قربا من قلبنا، لان كل كلمه فيها الواحد بيراجع نفسه عليها، يا ترى عنده ايمان زي الابطال دول ولا ما عندهش. وصلنا الى ايمان موسى النبي في عدد 24، عبرانيين 11 24، لما قال معلمنا بولس: بالايمان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يزال مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه. احنا قلنا للايمان دايما يبان في اعمال، بتعبير معلمنا يعقوب: ارني ايمانك بدون اعمالك وانا اريك باعمالي ايماني. فالايمان بان في حياه هابيل بذبيحه افضل، في حياه نوح بطاعه وبناء الفلك، في حياه ابونا ابراهيم بالخروج عن شعبه وبتسليم ابنه للموت بإرادته، في حياة سارة انها قبلت الوعد وعاشت على الرجاء، في حياة اسحاق ويعقوب بالبركة اللي سابوها لولادهم. فموسى في مواقف كثير قوي بتشاور على ايمانه، منها هذا التفضيل اللي حصل لما بيقول مفضلا. ده موقف ايماني، ايه افضل من ايه؟ ده يحكم الايمان. يعني وانت بتختار، كل اختيار في حياتنا كبير بيبان فيه الايمان. بتفضل الدنيا على ربنا، بتفضل ذاتك على الناس، بتفضل الراحة على التعب، بتفضل الغش على الصدق، بتفضل الثروة على الغنى الروحي. كل ده معنى عدم إيمان. ولا بتفضل بطريقة روحية زي ما هنا قال أن موسى النبي مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله، مفضل الزل على أن يكون له تمتع وقتي بالخطيئة. كأنه علمنا بولس حطها بلغتنا في العهد الجديد، تمتع بالخطيئة أحسن النهاردة ولا زل النهاردة ومجد الأبدية بكرة. فهو قال طبعا موسى سبقنا كلنا في هذه في الإيمان ده وفي التفضيل ده. فكل واحد فينا بتحط قدام اختيارات، الراحة الجسدية اللي ممكن تأذي الواحد وتبعده عن ربنا، ولا شوية تعب بس يمسك في ربنا أكتر، الصوم مع تعب الجسد لكن قرب من ربنا، ولا بلاش صوم وراحة الجسد وبعد عن ربنا. الخطية بمتعتها، كتاب قال فيه تمتع لكن وقتي، ولا الحرمان من الخطية بشيء من التضييق، الباب الضيق على أمل ورجاء الحياة الأبدية أفضل. مفضلا، لو الواحد كل يوم قاعد يفكر هيلاقي عشرات من المواقف تحتاج إلى إجابة، أنت بتفضل إيه على إيه؟ كل موقف تلاقوا فيه السؤال ده. موسى النبي قيل عنه مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطيئة. في ناس بتختار تنتمي للدنيا بلغة الدنيا، بمعطياتها، بمبادئها، بأفكارها، عشان ما تتعبش. وفي واحد يمشي ورا المسيح وهو عارف أنه هيسمع له كلام وهيتعب وهيتزل أحيانا وهيتجرب أحيانا، طب وماله؟ بس ما يكون ما يقبلش أبدا يبقى له تمتع وقتي بالخطيئة. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. حاسبا زي مفضلا، أو قريبين لبعض، أو عادة ماشيين مع بعض. وأنت بتفضل حاجة بتحسب، فبتحسب إيه أهم وإيه أغلى. حاسبا عار المسيح، وكأن موسى بروح النبوة شاف ان مذلة شعبه وفقر شعبه وغلب شعبه اللي ماشي ورا ربنا، هذا العار ده اغنى واجمل واحلى وله مستقبل افضل من كنوز مصر كلها. حاسبا عار المسيح، نفس الفكرة النهاردة. هل انت بتختار ان تتبع المصلوب؟ المصلوب يحمل شيء من العار، لانه ملعون من علق على خشبة، والمهانة والتعب والألم والضيق والاضطهاد والعطش والجوع والذل، كل ده موجود في الصليب. هل تحسب الحاجات دي غالية وقيمتها غالية؟ حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. تبان قوي الجملة دي في حياة أبائنا الشهداء. يعني واحد زي ماري جرجس كان يتعرض عليه أنه يبقى أمير ويبقى بمثابة ملك، وأكثر من مرة، عشان ينكر المسيح، وفي المقابل في عذاب وفي ذل وفي بهدلة وفي خسارة وفي موت في الآخر. طبعا من غير ما بيفكر كان بيختار العذاب والذل والموت. النهاردة ماري جرجس مين ما يعرفوش، لكن لو كان اختار الدنيا كان مين النهاردة يسمع بيه؟ كان يبقى ضمن الذين أنكروا، لأنه حسبها غلط واختار الدنيا. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. يعني إيه؟ يعني محدش يقدر يحسبها بالطريقة دي أو يفاضل بين الدنيا والسماء إلا لو كانت عينه على السماء، إلا لو كان ينتظر المجازاة من الله، لو عنده إيمان أن ربنا شايفه وهيكافئه على احتماله وعلى صليبه وعلى ذله وعلى العار اللي هيشيله ده، هيجزي عن ده كله من أجل نظره إلى المجازاة، بيحتمل كل شيء. لكن لو كانت عينه نزلت من على السماء ما كانتش ممكن أبدا تتحط على الصليب. اللي يخليك تشيل الصليب وانت مبسوط ان عينك على السماء، لكن لو عينك غفلت عن السماء هتلاقي الصليب تقيل قوي، مش هتقدر تشيله. هتلاقي الوصية تقيلة قوي، وهتلاقي الحياة مع ربنا ضيقة قوي. انما كل ما تبص للمجازاة والأجر الأبدي والفرح اللي ملوش نهاية وعشرة السماويين، هتلاقي كل اللي يحصل ده يهون، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. المشكلة ساعات إن الواحد يبص تحت رجليه، ما يعرفش يبص أبعد من كده، يبقى عاوز بس يعيش اليومين دول مرتاح. طب ما احنا عارفين اليومين دول هيخلص، طب بعد كده في إيه؟ هو ده الإيمان. الإيمان أنت شايف بعد كده ولا مش شايف؟ حاسب له ولا مش حاسب له؟ حطه في اعتبارك ولا لا؟ مشغول بيه ولا لا؟ كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك. الملك هنا يقصد فرعون. طب هو موسى كان خايف ولا لا؟ موسى خاف زمان قبل ما يكون إيمانه جديد، في أول حياته في منتصف عمره، هو 40 سنة، لما قرر يخلص شعبه وعمل عملة كده مش تمام، لأنه ما كانش بيصلي وما كانش ربنا دعاه، خاف وهرب للبرية، لأنه كان قتل المصري وما يقدرش يقف في المحكمة، هتبقى مشكلة، هيتهم بالدفاع عن العبرانيين العبيد وهتبقى مشكلة. فخاف وعاش في خوف الدنيا 40 سنة زي الأموات، حتى أن ناس كثيرة افتكرته ومات. إنما موسى مات وقام، يعني أكثر من مرة إشارة إلى التوبة اللي بتجدد الإنسان، التوبة فيها موت وقيامة زي المعمودية. فموسى اتدفن في البرية 40 سنة، ورجع من البرية على مصر شخص تاني، شخص جديد، شخص قوي، شخص ما بيخافش. دخل على فرعون على طول. طب ده موسى مش ده اللي انت كنت خايف منه وكنت مرعوب من مواجهته وكنت هربان وعشت 40 سنة هربان، هترجع له برجليك وترجع له داخل كمان بتطلب كأنك انت ليك حق عنده؟ انما المرة دي بعد مقابلة ربنا والوعد اللي واخده من المسيح له المجد انه هيخرج الشعب معاه داخل جامد، عشان كده الكتاب بيقول غير خائف من غضب الملك. فرعون حب يخوف موسى اكتر من مرة، لان فرعون كان له عظمة ورمز دايما لسلطان الدنيا. فيبتدي فرعون يتحدى موسى، انما موسى المرة دي معاه ايد ربنا بتشتغل، فتبتدي الضربات على مصر. فموسى يدخل كده بمنتهى الجسارة ويقول له ربنا بيقول خرج شعبي، يقول له انا معرفكش، معرفش ربنا بتاعك، تفضل من غير مطرود. يقول له طيب هتشوف اللي هيحصل لك، تبتدي ضربه مثلا المية كلها تبقى دم يجري، هتقولي موسى طيب؟ قال له ما انا قلت لك ربنا قوي، يصلي موسى ترجع الدنيا كويسة، يرجع تاني فرعون يقاوح. وموسى بقى أصبح أقوى من فرعون، في كل جولة تحس موسى أقوى. ليه؟ طب ده موسى ما حلتوش حاجة، والشعب اللي وراه ما يقدروش يرفعوا، ما عندهمش سيف يرفعوه، والفراعنة أقوية جدا في الزمن ده. إنما موسى بيشتغل مش لوحده، هنا شوفوا التعبير، تشدد كأنه يرى ما لا يرى. إيه موسى ده اللي قلب الفراعنة كلهم ومحدش قادر يقف له، وراجل 80 سنة، وراجل راعي أغنام، النهاردة هو مش أمير مثلا يتعمل له حساب زي زمان، ده مجرد راعي أغنام ملوش ثمن في البلاد. إنما هذا الراعي اللي جاي من البرية بعد موت وقيامة، بعد خلوة طويلة، بعد مقابلة المسيح له المجد، لا يتعمل له 1,000,000 حساب، لأنه يرى ما لا يرى. هي دي الكلمة بتاعت الإيمان، الإيمان إيقان بأمور لا ترى. فيدخل موسى هو عارف أن ربنا داخل معاه، فيهز فرعون نفسه. وبعدين موسى بيتكلم بمنتهى الجسارة، لم يشك لحظة موسى أنه لما بيحرك العصاية هيحصل كل حاجة. لو شك موسى ما كانتش العصاية اشتغلت، العصايا اللي هتجيب ضربة ضفادع وضربة جراد وضربة ظلام وضربة برد، الضربات دي كلها ايه؟ محتاجة ايمان من موسى، لانه مصدق في ربنا وعارف ان ربنا بيشتغل معاه، فبيتكلم بمنتهى الثقة. وفرعون بيكش منه، يخاف منه، لان كل اللي بيقوله بيحصل. ويبتدي فرعون زي الشيطان كده يساوم، لما يخاف بقى بيحس ان موسى ده ما يتغلبش، يقول له طب اخرجوا انتوا الرجاله بس، يقول له لا هنخرج كلنا، احنا واولادنا وحالنا ومالنا وبهايمنا وكله، يقول له لا خلاص يبقى روح رحالك. يحصل ضرب، يرجع يقول له طب بص سيبوا البهايم، سيبوا الاطفال، يقول له لا مش هسيب حد، لان هو خايف انه يطلع ما يرجعش. يقول له طب ما يعني ايه لزوم تعبدوهم بعيد؟ قال له هو ربنا قال كده، قال هخرج وأسجد لربنا في الجبل اللي ربنا حدده، جبل في سينا زي ما ربنا يقول، وما يفصلش موسى أبدا. موسى ما يتنزلش، واحد ممكن لو ما عندوش إيمان يقول كويس قوي إنها جت على كده بس يخرجوا بأي طريقة، لا احنا بنشتغل مع ربنا، ما فيش تنازل ولا سنتي في اللي قاله ربنا. وبقى موسى هو اللي في موقف القوة، وفرعون هو اللي ضعيف وساطه ويساوم. وبعدين يغضب فرعون يقول له خلاص براحتك، ويطلع موسى الضربة اللي بعدها، يرجع من فرعون يجري وراه إلى أن انتهت بضربة الأبكار، وكان اللقاء الأخير بينهم، لأن فرعون هاج وماج عليه، قال له أنا مش عايز أشوفك تاني، قال له وإنت مش هتشوفني تاني، يعني أنت بقى يا فرعون اللي حكمت على نفسك، انتهى القوة. منين يجيب الراعي الأغنام قوة يقف قدام فرعون ملك الدنيا ويصد ويرد بالطريقة دي ويهز البلد كلها، ونفس الشعب والجيش بقوا عايلين همه، لأنه حاسين أن فرعون بتاعهم ضعيف جنبه مش قدمه. إنما كان تشدد كأنه يرى ما لا يرى، كل الناس شايفة فرعون حواليه عساكر ملهمش عدد، وموسى بجلبية غلبانة كده وصندل مفرتك، انما موسى مع ربنا هو الوحيد اللي شايف ايد ربنا شغال. فيقول بالايمان ترك مصر، عشان يطلع من مصر دي غلبة صعبة قوي، اقروا سفر الخروج تشوفوا كام جولة بين فرعون وموسى عشان يطلع من مصر، لكن موسى ما تنزلش أبدا، وترك مصر يعني خرج من مصر غير خائف من غضب الملك. طبعا هو لما ساب مصر ده كان فيه مشكلة كبيرة، إن آخر ضربة دي ضربة الأبكار. ضربة الأبكار معناها إيه؟ معناها ده طار بقى، طار بايت. ليه؟ لأنه فرعون نفسه بكره مات، والوزراء والجيش والعساكر والقادة، بقى في صويت يعني صراخ في كل أرض مصر ليلة خروجهم. بقى اليهود بيذبحوا خروف وفي كل بيت مصري جنبهم في ميت، وعارفين السبب، السبب موسى وعند فرعون بتاعه. طب دي مش هتفوت، وموسى ما يهموش، طالع ومش همه. وكان متوقع اللي حصل، ان فرعون قلبه ما بردش، مش ممكن بقى يسيب الناس دي كلها في طار بينه وبين موسى، لازم يموته بقى المرات. وكان ربنا سايب التصعيد ده يحصل، ده سر كلمة قص الله قلب فرعون. هو سابه الأساوت، هو فرعون من الأول عمال يعند يعند يعند، فسابه بقى، سابه ربنا يعند عشان يفرجنا على النزال الأخير اللي بين موسى رجل الله على ضعفه وتواضعه، وعلى فرعون ملك الدنيا بجبروته وسلطته، ونشوف الإيمان يكسب ولا الدنيا تكسب. الإيمان يكسب طبعا. ما هي الغلبة التي تغلب العالم؟ إيماننا. فكان لازم يحصل المعركة الأخيرة، ما ينفعش يطلعوا من مصر كده. فيخرج موسى وراء الغلابة اللي ملهمش عدد، دول بيجرهم كده زي الغنم، لأنه راعي أغنام واخد على الشغلانة دي. وبعدين يقف قدام البحر ويبص يلاقوا جيش فرعون جاي، والمرة دي ده بقى مش حرب عادية، ده كل عسكري محروق على ابنه، كل فرعون فيهم له طار مع موسى. فالشعب اترعب وقالوا لموسى انت طلعتنا عشان نموت في الصحراء، ما كنا بنموت في بلادنا في بيوتنا، ليه الذل ده؟ ولا حد فيهم سند موسى، كلهم شافوا موسى غلطان وقالوا احنا كنا قد نحاربهم. طب على قد الضربات والكلام ده، انما هندخل في حرب ما نقدرش نحاربهم. انما موسى تشدد كانه يرى ما لا يرى، فقال لهم قفوا وانظروا خلاص الله. النهارده انتوا شايفين الجيش ده، بكره مش هتشوفوه. طب هو انت عارف يحصل ايه؟ يقول لا مش عارف. طب بتتكلم على اي اساس؟ يقول اصل ربنا معانا، والعصايا دي الاماره اللي بيني وبين ربنا، العصايا دي كانت عصايتي انا راعي الاغنام، دلوقتي دي عصايته هو، ده صليبه هو اللي فيه كل القوه، ده اللي بيصير حيه تاكل الحياه، ده اللي فيه سر الحياه والموت. فما تخافوش، ربنا معايا وهتتفرجوا. قفوا وانظروا، مش مطلوب منكم حاجه، وقف اتفرج. طبعا الشعب مش مصدق، انما موسى الوحيد اللي جديد، ازاي ما تهزش والملايين دي او الالافات دي عماله تهيك عليه وتقول له انت حكمت علينا بالموت؟ يعني هيلاقيها من الفراعنه ولا من البحر ولا من شعبه؟ ده محاصر من كل ناحيه، ده اي واحد جبل ينهار في اللحظه دي، مشكله ملهاش حل. وبعدين ده اطفال بقى هتتذبح، وشغلانه صعبه جدا، وده طار محدش هيقدر يوقفه. انما عند موسى كل الكلام ده ملوش اعتبار، تشدد كانه يرى ما لا يرى، شايف حاجه. عشان كده بيقول لهم هتشوفوا المره دي بعينيكم، هتشوفوا ربنا عن قرب. وبعدين يصلي ويضرب البحر ويتشق البحر. فيقول هنا ايه؟ بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لانه تشدد كانه يرى من لا يرى. مش ما لا يرى، من لا يرى. يعني هو شايف ربنا اللي ما بيتشافش، هو ده الايمان، شايف ربنا اللي الناس مش شايفاه، ده اللي بيفرق واحد فينا عن التاني. انت عارف تشوف ربنا وسط المشاكل، وسط الهموم، وسط الضيقات، وسط الاحباطات، وسط الاحزان، تقدر تشوف ربنا كويس، لو شفته هتطلع من ده كله. وفي نفس الظروف او اقل واحد ما يشوفش ربنا وينهار. تشدد كانه يرى من لا يرى. بالايمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي اهلك الابكار. ليلة خروجهم ربنا حب يعلم كل الأجيال سر الفداء، فعمل لهم الدرس البروفة، وسيلة الإيضاح عشان يصدقوا اللي هيحصل بعد كده. قال لهم شوفوا، هيعدي ملاك مهلك، ملاك الموت، وملاك الموت ده هيدخل كل بيت يموت البكر في حكم إعدام على كل الأبكار، إشارة إلى حكم الإعدام على كل البشر. طيب الملاك ده إيه اللي يوقفه؟ الموت ده إيه اللي يوقفه؟ قال لهم الموت ده ما يوقفوش غير علامة، علامة الدم. هو كده حفظوها كده اليهود، أرى الدم فأعبر عنكم، عشان كده يسموها عبور، فصح يعني عبور، يعني الملاك الموت ده ما يدخلش البيت اللي يلاقي عليه علامة الصليب بالدم، ما يقدرش يدخل، ما يقدرش يدخل. عشان كده على القائمتين والعتبة العليا ما يحطوش الدم على الأرض، عشان دم المسيح ما يندسش عليه، فكان يرش الدم على القائمتين والعتبة العليا كأنهم عملوا زي شكل الصليب، ما نقطة الدم ما تجيش على الأرض. طب ده دم خروف، معلش، إشارة إن دم المسيح محدش يدوس عليه، إنما يبقى فوق رأسنا كده. هو ملاك الموت يبص على المنظر ده يعدي البيت ده، باس أوفر اللي هي كلمة فصح العبور، فيعدي البيت اللي جنبه ما عليهوش علامة الدم يدخل ويسمع صويت على طول. إشارة واضحة جدا إن كل اللي هيحتمي في دم المسيح له المجد خلاص هيعدي، هيعدي حكم الموت، ويقف يقع حواليه ألفات مؤلفة وهو ما يقدرش يقربوا منك، أنت لا يقترب إليك الشر، بعينيك تتأمل هتشوف دي. فبيقول بالإيمان صنع الفصح. طبعا لو ما كانش في إيمان كان ممكن موسى ياخد الموضوع باستهتار، يقول يعني ربنا مش عارف شعبه، لما يبقى عاوز يضرب المصريين يضربهم بطريقته. لا، اللي تقاله بالنص لازم يعمله، قال للشعب خلي بالكم بمنتهى الحرص تعملوا الكلام ده، والبيت اللي ما عندوش قدرة يجيب خروف يتلم على البيت اللي جنبه ويقعدوا في بيت واحد ويذبحوا الخروف مع بعض ويرشوا الدم بره، لكن ما تقولش ما قدرتش اجيب خروف، هيموت ابنك. بمنتهى الثقة بيتكلم، فكل الناس سمعت كلامه. لو هو عنده ادنى شك ان الكلام ده يحصل كانت باظت الحكاية، وكانوا اليهود اولادهم ماتوا، وكانوا تعرضوا لما يتعرض إليه غير المؤمنين، إنما لأن موسى القائد غرس فيهم الإيمان كلهم سمعوا الكلام، ولأن التسع ضربات اللي قبلهم علمتهم إن الراجل ده كل اللي بيقوله بيحصل، فابتدوا يصدقوا فيه. هما مش شايفين ربنا بتاعه، هو شايف، إنما هما مش شايفين، لكن ابتدوا يعتقدوا في وسيط العهد القديم موسى، مخلص العهد القديم موسى، بقوا يعتقدوا فيه خلاص اللي يقولوا نعمله. إنما إيمانهم ما كملش في الآخر، ما كملوش رحلة الإيمان للآخر الشعب. طبعا الإشارة جميلة وواضحة إن اللي هيصدق ويرش الدم، يعني يتعمد يؤمن ويعتمد ويحتمي في هذا الدم، الموت بيعدي من عليه. هنا بقى ما تقولش مين كويس ومين وحش، القضية مش كده، القضية مين دافع المسيح لو المجد دفع الثمن، مين هيقبل الحكاية دي، هي دي بقى اللي هتدخلك على طريق الخلاص والفداء. صنع الفصح ورش الدم لألا يمسهم الذي أهلك الأبكار. حطلنا القصة كلها في سطر واحد، وهو طبعا بولس الرسول ده مذاكر تمام العهد القديم، وده عيد الفصح اليهودي اللي بيعيب عليه بعد كده لغاية زمن المسيح بانتظام شديد، أهم أعياد اليهود فصح اليهودي، وده اللي اختار فيه المسيح يموت فيه عشان يقول أنا الفصح الحقيقي، وده اللي قاله بولس في رسالة كورنثوس، لأن فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، فصحنا المسيح ذبح لأجلنا. وبقى لنا عيد اسمه عيد الفصح اللي هو عيد القيامة، لكن هو في الأصل عيد الفصح. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر، القصة كلها إيمان في إيمان، الضربات إيمان، ومواجهة موسى مواجهة فرعون إيمان، وحكاية الفصح إيمان، ورش الدم ده كله إيمان، وبعدين الخروج نفسه إيمان. الناس دي هتخرج إزاي؟ ده سينا في الوقت ده لما تقروا سفر التثنية يقول ما كانش يعدي فيها إنسان ويعيش أبدا من كتر الحياة السامة والحيوانات الكثر. ما كانش حد يعدي في سينا 3-4 أيام ويطلع حي. فربنا عايشهم 40 سنة في سينا عشان يوريهم انه لما يحب يضلل عليهم ولا حاجة في الدنيا تقدر تأذيهم. عشان كده بيعيدوا عيد المزار عشان يفتكروا 40 سنة بتوع سينا دول. انما بس لما يخنوه يحب يفرجهم لو شال المظلة بتاعته دي يحصل ايه؟ طلعت الحياة السماء في يوم كانت 10,000 نهشت فيهم لولا حكاية الحية النحاسية اللي ربنا قال لموسى اعملها. فكل الخبرات دي بتعلمنا نفس الدرس، احنا وربنا مضلل علينا، لو رفع ايده ده احنا ما نعرفش نكمل يوم على بعضه. كل دي رعاية وعاوزة ايمان. الحكاية اجتازوا في البحر الاحمر، مين يصدق ان البحر يقف؟ صور وفي حاجة اسمها المية تقف. تقف ازاي؟ ما يمشيش مع الطبيعة ولا العلوم ولا القواعد ولا العلم ولا. لكن تعرفين شق البحر ده معناه ايه؟ المية فضلت طويلة كده وهما ماشيين على ارض البحر. في ناس فاكرة ان المية تحولت الى ارض، لا، هما مشيوا على قاع البحر وصور مية يمين وصور مية شمال. ده ايه ده؟ ده ولا الافلام. انما عارفين مين اللي كان مبسوط في الشغلانة دي؟ غالبا العيال الصغير اكتر ناس بقى عاملينها فسحة ولعبة، ولا الملاهي، ماشيين كده اتفرجوا على السمك بس المية ما بتقعش وهم مبسوطين جدا. الكبار اكيد خايفين ومرعوبين، وطبعا دي اشارة ان اسهل ايمان هو ايمان الاطفال. اسهل ايمان ربنا يقول لهم هتعدوا في البحر نعدي، هتعدوا في النار نعدي، اللي يقولوا ربنا يمشي. انما الكبير يقولوا ده كلام، ده حد يعدي في البحر؟ طب خليك بقى مع العقل بتاعك. فاجتازوا في البحر. طبعا الفراعنة جم قربوا، المنظر عجيب، انما الطار اللي جواهم الغضب اللي فيهم خلاهم ينزلوا هما كمان. مسافة ما طلع موسى وناسه البحر واخد اوامر، البحر بقى يميز بين شعب الله وغير المؤمنين. على طول البحر يقفل، هو واخد اوردر تفتح بس للي معاهم علامة، للي قصادهم مخلصهم، اللي ماشيين وراه، انما الغير مؤمنين يتقفل عليهم الباب. اقوى اضعف معاهم ايه؟ ده كلام ملوش اعتبار. انما الغلابة دول اللي ماشيين في ديل موسى، اللي لسه نابحين الخروف، اللي يتبعوا مخلصهم اينما ذهب، دول يعدوا، وغير المؤمنين ما يعدوش. عشان كده موسى حياته كلها ايمان. بالايمان اجتازوا في البحر الاحمر كما في اليابسة، الامر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. طب ليه هم غرقوا واليهود ما غرقوش؟ مش هي نفس الظروف؟ هي بس الايمان. الإيمان يفرق، واحد في نفس الظروف يطلع منها منتصر وكسبان، واحد يدخل الظروف ويغرق ويموت فيها. نفس الظروف طبعا، بس تفرق كتير قوي وجود الإيمان من عدمه، تفرق جدا عند ربنا. ولما خرجوا طبعا هم عاش كل القصص، لكن شوفوا بقى اللي يقرأ سفر الخروج والتثنية والتوراة كلها يشوف مفيش قصة مفيهاش إيمان. موسى رجل إيمان عظيم، يضرب الصخرة تطلع مية، يقولوا عاوزين أكل، يقول له رب هات، يجيب من السماء أكل من، ويبقى قدامهم معجزة بتاعت كل يوم ومش عاجبهم ويتذمروا عشان بسبب عدم إيمانهم. إنما موسى عمره تذمر، عمره استعوأ ربنا وقال له إحنا مش هندخل بقى رب، ده قالوا لي سينا دي تعديها في 3 شهور توصل كنعان، بقى لنا 30-40 سنة. عمره ما قال له يا رب إمتى وليه. الإيمان كده، الإيمان زي ما ربنا يسوق، زي ما يودينا، هو عارف يعمل إيه. كان ما سمعناش موسى أبدا استعوأ ربنا وقال له ما تأثر علينا يا رب المسافة، ده الشعب تقيل، اللي أنت عاوزه يا رب. ربنا يلففهم 40 سنة عشان يقول له مش كل دول يدخلوا، ده كلهم عدم إيمان، سيب لي بس الأطفال اللي كبروا في البرية دول، اللي عدوا هم أطفال، اللي تعمدوا من صغرهم وعاشوا بالإيمان في البرية، دول يدخلوا. إنما الكبار اللي من أول يوم بيقولوا لك يا موسى غرقتنا، يا موسى سببت لنا الموت، يا هارون اعمل لنا عجل ذهبي، دول يدخلوا إزاي؟ دول شافوا معجزات بشعر رأسهم ومش عجبهم، ما عندهمش إيمان، ويهلكوا كل الجيل الكبير، ما يدخلش غير يشوع وكالب بن نفل، وكل الجيل الصغير يدخل بسبب أنه شرب الإيمان في البرية. لما عبروا بالإيمان سقطت أسوار أريحة، موسى سلم القيادة ليشوع بأمر الله، ويشوع عليه يسكنهم كنعان. ثم لسه في شعوب في كنعان، وشعوب قوية وأسوار عملاقة وشعوب ما بتتهزمش أبدا، ومعهمش هم بقى أدوات حربية يقدروا يتسلقوا أسوار ولا يوقعوا أسوار ولا كلام، ملهمش فيه، دي عاوزة حاجات صعبة. فربنا يقول لي يشوع، يقول له إيه؟ بس يشوع بقى كان شارب الإيمان صح، فاللي يقوله ربنا يمشي مهما كان عجيب، يقول له بس اعمل إيه؟ لف حوالين السور، اقعدوا لفوا وبوقوا زمروا وسبحوا والشعب وراك وسيبكم من حكايه الحرب دي. تصوروا معايا لو واحد يقول واحنا لما نقعد نزعق السور هيقع ينزل، ده احنا لو قعدنا نزعق من هنا لمئة سنه السور مش هيحصل له حاجه. الحكايه مش بالعقل، اسمع الكلام، انت عليك تسبح وتبوق وتلف وتقول يا رب اللي تقوله تم، حاضر احنا نصلي ونبخر في الكنيسة ونصرخ لربنا، وربنا عليه هد الأسوار اللي بره دي كلها بطريقته. انما احنا نقدر على الأسوار دي ازاي؟ أسوار أريحة ما تتقعش بإيدين، دي عاوزة قوة مش بشرية. فيلفوا سبعة أيام، وفي سابع يوم بقى تبقى الحكاية سبع لفات كده عشان تبقى الصلوة حارة شوية وتنهار الأسوار بمعجزة عجيبة جدا. طب دي سرها ايه؟ دي الإيمان. بالإيمان سقطت أسوار أريح بعدما طيف حولها سبعة أيام. وسبعة أيام ليه؟ طب ما كفاية نص يوم. لا، ما احنا عاوزين نشوف الإيمان يكمل سبعة أيام، مصدق ولا من تاني يوم تقول وانا ايه الشغلانة دي بقى وايه لزومها؟ وربنا يوم بعد يوم بيشوفك إيمانك ثابت ولا لا. ويمكن الناس تتريق، ويمكن الناس تقول لك هي كل حاجة عندك الصلاة والصوم، كل حاجة تقولوا هنحلها بالصلاة، الصلاة دي تعمل ايه دي؟ ما تشوفوا لكم حل تاني؟ قول لهم ما عندناش، دي أسوار ملهاش حل، علينا بالصلاة. سقطت أسوار أريحة بعدما طيف حولها سبعة أيام. من ضمن قصص الإيمان في سفر يشوع قصة غريبة وعجيبة، إنسانة من شعب أريحة الوثني، وإنسانة لقبها زانية، رحاب الزانية، لقب صعب قوي، شغلتها كده حاجة صعبة جدا، يعني دي أبعد ما تكون عن المختارين المفروض. إنما الست دي أمنت من على بعد، ليه؟ كان في اتنين جواسيس بعتهم يشوع يشوفوا الأرض، فهي خبتهم وقالت لهم احنا عندنا خبر ان شعبكم ما بيتغلبش عشان الهكم معاكم، فانا مصدقة في الهكم، انا امنت من على بعد بالهكم، الهكم ده ما بيتغلبش واللي يحتمي فيه ما يخسرش ابدا، فانا عاوز ابقى تبعكم. شوفوا اشتري التبعية دي ازاي؟ قالوا لها ما انت كده اشتريتي، لو انت امنتي تبقى خلاص تبقى داخلة في السك. وخبتهم وغمرت انها تخبي الجواسيس عشان تنقذهم، وقالت لهم ليه طلب عندكم؟ ان انتم لما تيجوا تهدوا البلد دي وتحرقوها، هي عارفه ان اليهود بيحرموا كل بلد، انا وبيتي. قالوا لها شوفي البيت بتاعك ده اللي يدخل فيه ما نقربش منه، وعشان اتعلمنا زمان ان لازم يبقى فيه علامه حمراء على البيت من وقت الفصح، نزلي زنار احمر كده من الشباك بتاعك، لان احنا برضو ايه عندنا الناس بتوعنا ما بيميزوش، هيدخلوا يكسروا اي حاجه، بس هيبقى عندهم امر اللي تلاقوا عليه علامه حمراء ما تقربوش منه. نفس الفكر. فرحاب صدقت، جمعت اهلها وحبايبها وقفلت الباب وطلعت الصليب الاحمر كده علامه من الشباك، وطبعا الباقيين مش فاهمين ايه يعني العلامه دي، ايه اللي عملته رحاب الزانيه دي، مطلع ايه من الشباك، مش على بالهم ومش عارفين ان هو ده اللي هيحميها من الموت. ولما انهارت اسوار اريحة الحتة دي ما وقعتش من الاسوار، ودخلوا اليهود يعدموا ويحرموا كل سكان أريحة، والبيت ده ما حدش قرب منه. ليه؟ بالإيمان. سقطت أسوار أريحة، وبالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. طبعا قبولها للجاسوسين دي مخاطر، بس هو ده عمل الإيمان. إيمان له عمل، إنها غمرت بحياتها، بس هي عارفة إنها بتشتري خلاص، وقبلت الرسالة من جواسيس. دول بقى رمز للخدام، يعني اللي بيقولوا كلام الناس مش عاجبها الكلام هي مصدقة، فقبلته حتى لو كل الناس رفضته مش مهم، واشترت خلاصها بإيمانها وبدخولها الكنيسة، البيت المقفول اللي عليه علامة الدم. ده إشارة للكنيسة، الالتزام والطاعة والخضوع والعهد اللي اتفقته بينه وبين يشوع. هو يشوع ده المخلص، إشارة للمسيح يسوع له المجد، نفس الاسم مخلص. فالمسيح له المجد، بيننا وبينه اتفاق. هو قال القعد أرى الدم أعبر عنكم، بدل بتعرفوا تشموا الصليب، يبقى في علامة عهد بيننا وبينه، وعلامة العهد تحمينا. لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام. ده معلمنا بولس بيفرجنا على عينة من العهد القديم. إنما إحنا لو مشينا إصحاح إصحاح في العهد القديم هتلاقوا إيمان، لأن كل الكتاب، كل العلاقة مع الله مبنية على الكلمة دي. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. عاوز ترضي ربنا مصدقه قد إيه؟ واثق فيه قد إيه؟ بتشتغل لحسابه قد إيه؟ مشغول بيه قد إيه؟ مصدق في وعوده قد إيه؟ هو ده اللي يرضيه. ماذا أقول أيضا؟ كأنه هو بقى يقول إيه؟ هقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ هو لو قاعد يقول ممكن زي ما قال القديس يوحنا الحبيب، لا أظن أن العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة عن قصص الإيمان في حياة الناس. لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون. تلاحظوا هو ماشي بترتيب زمني. اللي منكم برضو فهم العهد القديم، هو في أول الإصحاح ابتدى بهابيل، أول شخصية بان فيها الإيمان، بعدين أخنوخ، بعدين نوح، بعدين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وبعدين نزل من يعقوب إلى يوسف، بعد يوسف بشوية موسى، وبعد كده انتهى بيشوع ورحاب. بعد كده في إيه؟ في سفر القضاء. سفر القضاء عبارة عن إيه؟ القادة اللي حكموا الشعب بعد ما استقر في كنعان. ودي قصة جميلة مكررة، إن الشعب يبعد عن ربنا فربنا يسيبهم للشعوب تدكهم فيصرخوا ربنا، لأن التجارب ساعات هي اللي تستفز الإيمان، تحرك الإيمان، فيرجعوا يصلوا تاني، يرجعوا يصرخوا ربنا، فيبعت مخلص. كلهم بيشاوروا على المسيح له المجد بحياتهم. يبعت جدعون ويفتاح وباراق وشمشون، دول اسمهم قضاء أو قادة، دورهم يعملوا إيه؟ يخلصوا الشعب من المحنة اللي هم فيه. إنما فيش حد فيهم نجح في مهمته إلا بالإيمان. لما تقروا سفر القضاء تلاقوا كله معجزات، حكايات مسلية جدا وجميلة جدا. ليه؟ لأن كل قصة فيها شعب قوي جدا وصاد شعب الله ضعيف جدا. طب ما فيش تكافؤ خالص، وربنا يقصد كده عشان لما تحصل النصرة لشعب الله يبان ان السر فين؟ في الإيمان. إنما مش بالقدرة ولا بالقوة، بل باسم رب الجنود، بالإيمان. مثلا في قصة جدعون ده بقى نقول اللي ما قالوش بولس بقى بمعنى ايه، يعني لو تأملنا كان يقصد ايه. جدعون في حياته قصص إيمانية كثيرة، منها لما جه يحارب المديانيين، دول كانوا زي رمل البحر من الكتر، معدين 100,000، عدد مهول. ساعة ما نادى في الشعب عشان يجمع ناس ما قالوش 30,000، وربنا قال له قول لهم اللي خايف يروح أغلبهم روح، فضل 10,000. قال له دول كتير. طب كتير ازاي رب؟ ده ما يجيش واحد لعشرة من الأعداء. قال له لا كتير، تعالى نفرزهم، خليهم ينزلوا على المية كده وشوف اللي هيشرب. وفاكر انه لسه عسكري واخدها جد، هاتوا على الجنب اللي هينزل بقى ايه، يبلبط في المية ويبقى فرحان. قول له روح. رسيوا على 300 واحد. طب 300 واحد هيحاربوا مئات الالاف؟ هو ده الشغل بتاع ربنا. وجدعون يدخل الحرب يقول له حتى ما يطلعوش سيوفهم في الاول. طب هنحارب ازاي؟ كل واحد بالبوق بتاعه، هذا البوق العجيب اللي اشار للكتاب المقدس، والجره ماسك زلعه كده وجواها مصباح، وبالليل ويحاطوا الجبال حوالين الاعداء ويعملوا زي ما جدعون يعمل، اشاره ان احنا بنقلد المخلص. هتعمل ايه يا جدعون؟ يقول هنبوق 300 بوق في نص الليل يصحوا اكتر واحد ويرعبوا الاعداء، اشاره لصوت ربنا، صوت الكتاب. وبعدين تمسكوا الزلعه دي وتخبطوها في الجبل تكسروها، تعمل طبعا رجه في الجبال وصوت زلازل يترعبوا اكتر وقت. تطلع من الزلعه كلها ايه؟ المصابيح، تلاقوا الدنيا نورت كلها من فوق، بس بولي الباقي. طب دي حرب لذيذه قوي، دي شغلانه حلوه وسهله ما فيهاش دم وما فيهاش حرب. هما حصل ايه بقى؟ هما اترعبوا من اللي بيحصل، قعدوا يموتوا في بعض وهما من فوق بيتفرجوا عليهم، وخلصت المعركه. طب هو ده شغل حربي؟ هو ده ينفع مؤامرات عسكريه؟ لا، بس ينفع بالايمان. بالايمان يمشي الكلام ده، وفعلا تبقى نصره عجيبه جدا، وكل حاجه ليها معناها. صوت الانجيل، كسر الذات، الروح القدس لما يبان علينا النور يطلع ويبان، تبعيه المخلص جدعون اللي يمثل المسيح له المجد. خلاص اللي يعمل كده ينتصر، حتى لو قصاده ألوف وربوات من الاعداء هو ينتصر، مش هم اللي ينتصر. وباراق برضه معركة أخرى مع العمونيين، ما ينفعش يغلب فيها، شعب ضعيف، لكن معاه صلوات القديس السماء كلها، وبالإيمان يغلب. شمشون نفس الكلام، شمشون في مرة من مرات شمشون يقابل 1000 واحد بلحية حمار، يعني عظمة كده، يبتدي يخبط يمين وشمال يموته. طب هو ده الكلام يمشي بالعقل؟ لا مش بالعقل، بس بالإيمان يمشي. وشمشون بس أول ما فقد إيمانه بسبب دخول دليل حياته، الخطية دخلت، فابتدى الإيمان يطفي، وراح شعر راسه اللي كان إشارة إلى إيمانه، اللي كان علامة ندره، فقد قوته. وبعدين بالتوبة رجع الإيمان تاني، وفي آخر حياته موت الفلسطينيين وانتقم نقمة جديدة أوي، لأنه رجع له الإيمان القديم. ماذا أقول؟ لأنه يعوزني الوقت. إن أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود، داود طبعا له قصص كبيرة أوي، سواء لم يذكرها بولس، نذكر منها قصة جوليات مثلا، وهي جوليات ده يتغلب من طفل صغير. ده داود في الوقت ده شاب صغير ومالوش في الحرب، لما شاول لبسه لبس الحرب مبقاش عارف يمشي خطوتين، مش هيمسك السيف ويحركه، ده مش عارف يمشي. طب والتاني حاجة كده طول بحر ضخمة جدا، كل العساكر مرعوبة. فداود يقول لشاول سيبني بس عليه، الرب يحبسه في يدي. يحبس مين؟ وإيدك ده أنت مش باينة إيدك، ده قد صباعه. يقول له لا سيبني بس عليه، وكأنه سذاجة الأطفال. وشاول ما عندوش حيلة تاني، ما عندوش ولا عسكري عنده قوة يقدر يدخل المعركة دي، وجوليات كل يوم يتريق على ربنا. فداود بيغلي، يقول بقى ده يشتم إله إسرائيل؟ تسكتوا له إزاي؟ وبعدين يهدوا فيه وهو مش راضي يهدى، أنا لازم أوري له. توري لمين؟ ومحدش قادر يوقف. وينزل داود، ينزل بإيه؟ بالنبلة بتاعته. طب وهي النبلة دي تنفع في حرب؟ ده أنت بتتكلم مع واحد ما فيهوش حتة مش متغطية حديد، رأسه على صدره على رجليه على ده زي الدبابة لوحده كده. إنما هم عندهم ما يفكرش، الموضوع مش بالتفكير. يقول بقى كلمة الشهيرة بتاعته، أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود اللي أنت لعنته ده. وياخد النبلة، وأول خبط، وهي الحصوة دي هتخبط، دي عاوزة إيمان، مش عاوزة شطارة بس ولا تنشين، لا ده في سر في الموضوع. نتيجة ترتز في جبهة هذا الرجل حتى المكشوفة اللي في راسه، وتوقع الجبل ده وبعدين ياخد سيفه ويحطه على رقبته كده عشان يقتله بسيفه. طبعا دي نصرة عجيبة. تمشي ازاي من غير ايمان؟ عاوز ايمان، لان الضعيف يغلب القوي، المحدود كده يغلب الشخص اللي قدراته تبدو غير محدودة. دي عاوز ايمان. يعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصمويل والانبياء. كل رحلة الكتاب كلها ايمان. الذين بالايمان قهروا ممالك، دي شفناها كتير. قهروا ممالك يعني بلاد ما كانتش تتغلب. مثلا في سيناء اخر رحلة موسى النبي مع شعبه كان في شعوب قوية جدا، سيحون ملك الأموريين وعوق ملك بشان، ممالك ما كانتش تتغلب دي. ويقول لهم عدي بس عشان ادخل كنعان، يقولوا له تعدي فين؟ انت تطلع ايه؟ فهم اللي وقعوا في الغلط. يقول لهم انا كنت عاوز اعدي، بس انتوا حرين بقى، انتوا وقعتوا مع ربنا بتاعي مش معايا انا. قهروا ممالك. صنعوا برا، يعني واحد زي ابونا ابراهيم، آمن إبراهيم فحسب له برا بالإيمان. تبرر أبونا إبراهيم لأنه مصدق كل اللي ربنا بيقوله. نالوا مواعيد، كل المواعيد ما تقدرش تاخدها من غير إيمان. يعني ربنا وعدك أنه ينجيك من كل الشرور، مصدق ولا لا؟ صدق وشوف. ربنا موعدك أنه ما بيسيبكش أبدا، صدق ودوق. ربنا وعدك انه كل الاشياء تعمل معا للخير، صدق وتفرج. نالوا مواعيد، كل المواعيد وما اكثر الوعود. وربنا ما يكذبش ابدا في كلامه، كلمته ما ترجعش ابدا، لانه لا يخزي ابدا من يؤمن به او يتكل عليه. الايمان لا يخزى، الرجاء لا يخزى. فاللي يعشق في ربنا ما يكسفوش ابدا، بدل حط رجاءه وايمانه فيه. نالوا مواعيد، طب ما انت عندك الوعود كتير قوي، طلع المواعيد وامسك وقول له ربنا عاوز ده وصدق، هتاخد كل حاجة. سدوا أفواه أسود، فكركم مين؟ بدانيال. دانيال النبي كان قصته جميلة، انه المؤامرة تتعمل عشان يخلصوا منه، لانه الكتاب يقول لم يوجد فيه علة الا من جهة إلهه، مش لاقين له غلط، وده راجل مركزه كبير قوي عاوزين يخلصوا منه، بس محدش لاقي له غلطه في شغله ولا في امانته، فمش عارفين يدخلوا له غير من حكايه انه اله دانيال دي اله اليهود. فيعملوا المؤامره ويغرقوه، عشان قالوا للملك هيطلع منشور محدش يسجد ولا يطلب طلب غير منك، ويضحكوا على الملك، والملك ما ياخدش باله ان المؤامره مقصود بيها صديقه دانيال، ويطلع المنشور اللي ما لا يسجد لأحد إلا الملك. يوم دانيال يعمل إيه؟ بمنتهى الإيمان والقوة يروح بيته، وكما كانت عادته كل يوم يفتح القوة ويسجد لإلهه 3 مرات. طب أنت بتجيب لنفسك التهمة، ده هما كل، وهو عارف كويس قوي إن هو المقصود، والمخبرين محاوطين المكان، مش مهم إيه حكاية القوة. كان اتفاقهم مع ربنا كده من وقت تدشين الهيكل في زمن سليمان، ان لو الشعب اتشتت في اي بلد بسبب عصيانه ربنا، لما يصرخوا ربنا وشهم في ناحية الهيكل من اي بلد، ربنا يسمع لهم في الهيكل. ومن هنا جت تبقى قبلتهم في اتجاه هيكل سليمان من اي مكان يكونوا موجودين فيه. فكان يفتح الشباك اللي هو باصص، هو طبعا في بابل، فبين بابل وبين أورشليم آلاف الأميال، إنما هم يظبطوا الزاوية عشان في اتفاق بين سليمان وقت تدشين الهيكل وربنا، إن يا رب لو الشعب خانك في وقت وإنت زعلت منه وسبته يسبق أو يشتت في أي مكان، من المطرح ما يصرخوا لك وعينيهم على الهيكل اسمع لهم يا رب. بهذا الإيمان وقف دانيال على بعد آلاف الأميال وسجد لإلهه ووشه في اتجاه الهيكل اللي مش شايفه بعينه، ويثق أن إلهه يسمعه. طبعا يروح دانيال متهم، ويجي الملك يقول له أعمل فيك إيه؟ يعني هل إلهك الذي تعبده يقدر أن ينجيك؟ حبكة الشهر ده جوه كل شهر. طب اقفل الشباك لو انت يعني نفسك تصلي قوي. ابدا مش هقفل، وهتمم الصلاة زي ما هي، وهسجد لإلهي ثلاث مرات، يعني ثلاث صلوات في اليوم كما كان يفعل كل يوم، ولا حاجة تهزت ولا حاجة تغيرت. اضطهاد اضطهاد، اعدام اعدام، تفرقش. ويحزن الملك، ما قدرش يرجع في كلامه، يترمي دانيال في جب الاسود، والملك ما ينامش طول الليل من الزعل، ويروح عند الفجر عند الجب يبكي صديقه وينادي بصوت اسيف، يقول يا دانيال يا عبد الله الحي، هل الهك الذي تعبده قادر ان ينجيك؟ يفاجأ بدانيال يرد عليه يقول له عش ايها الملك، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلن تضرني لأني وجدت بريئا أمامه، وأمامك أيها الملك لم أصنع شرا. الملك يبقى طائر من الفرح، طلعوا لي دانيال وقالوا لي بقى اللي تأمروا عليه كلهم نزلهم، يشوف الأسود برضو هتأكل ولا مش هتأكل. طبعا ما لحقوش يوصل. إيه الحكاية؟ سد أفواه الأسود فوق الطبيعة، حاجات فوق الطبيعة، يعني الحيوانات ما تقدرش تجوع روح، دول مجوعين الأسود. إنما لا، ما هو ده مع الإيمان كل حاجة تتغير، كل حاجة ممكن تتغير بالإيمان. والأعجب من كده بقى إن الملك ينشر أمر على مستوى العالم، بلاد العالم كلها، يقول إيه؟ أن يسجد لإله دانيال بالأمر، لأنه لا يوجد إله مثله يقدر أن ينجي مثل هذا. شوف الراجل شهد بحياته بإيمانه للعالم كله، بإيمان شخص واحد اسمه دانيال قدر يوصل رسالة للعالم كله، أن العالم كله يعترف بهذا الإله العظيم. بالإيمان سدوا أفواه أسود، أطفأوا قوة النار. طبعا دي بين ثلاث فتن، لما يترموا في أتون النار، لا قصة مشابهة في نفس سفر دانيال، ثلاث فتن أصحاب دانيال يحطوهم في مأزق زي بتاع دانيال، ويقولوا لهم لازم تسجدوا للتمثال، يقولوا لهم احنا ما بنسجدش غير لإلهنا، يقولوا لهم طب هنرميكم في النار، يقولوا له ارمونا، يقولوا لهم طب انتوا فاكرين هتنجوا، ما يمكن ما تنجوش، قالوا لهم ننجو او ما ننجوش ما تفرقش معانا، انما لا نسجد. يعني شوفوا اللي عنده ايمان مش خايف من الموت، مش منتظر دايما نجاة من الموت، لا ما تفرقش معاه، انما هو مصر انه لا ينكر إلهه. والثلاث فتى يترموا، يشوفوا المنظر العجيب، شبيه بابن الآلهة بيتمشى معهم في النار، تشدد كأنه يرى ما لا يرى، في شخص رابع في الموضوع. طب احنا رمين ثلاثة، مين الرابع؟ جيب منين؟ دخل امتى؟ وزي بيتمشوا في النار وبيغنوا يسبحوا، والتسبيحة اتكتبت في دانيال في تتمة سفر دانيال في الأسفار القانونية الثانية، وبقت الهوس الثالث عندنا بنسبح بيه كل ليلة. ليه؟ الناس دول بيغنوا جوه النار. ايه ده؟ ده شغل الإيمان، تبقى في أشد لحظات التجارب زي النار، وتبقى ماشي تتمشى مع ربنا يسوع وتسبح، وهو عليه يطفي قوة النار. ولما يطلعوا من النار يقول النار ريحتها ما جاتش في سراويلهم، ما فيش ريحة النار حتى، كان ندى ندى، بقت فسحة الحكاية، بقت التجارب فسحة جميلة، بقت الأيام الصعبة أيام ممتعة، لأن في ابن الآلهة في لغة الوثنيين شبيه بابن الإله ماشي وسطيهم، شخص عجيب. لما جم يطلعوهم ما طلعش معاهم، ليه؟ هو بس وقت النار، إنما بعد كده لما طلعوا طلعوا ثلاثة، لكن الرابع جاهز لأي نار، مستعد يدخل في أي نار معاك، مش هيسيبك تدخل النار أبدا لوحدك في الدنيا، بس خلي عندك إيمان. أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف. ياما مرات كان حد السيف هيجي يقضي على شعب الله وربنا يرفع الحكم، مثلا حوصر شعب اليهود في أورشليم في زمن أشعياء النبي، وكان في حزقية الملك راجل عنده إيمان بسيط، وصرخ لربنا قال له رب بعتيني يهينوا اسمك وأنا ما أقدرش على الشعوب دي، وراح نشر المنشور اللي بعتينه اللي فيه سخرية من إله الله من ربنا له المجد، نشره على المذبح كده، فرش قدام ربنا يقول له اقرأ يا رب شو بيقولوا عليك ايه، هم يقولوا عليك كده واحنا ما نقدرش نرد عليهم. فيوم أشعيا يقول له خلاص ربنا بيقول لك موضوع بقى موضوعه هو، تخافش من حد السيف أبدا، ما حدش هيجي جنبك. ويطلع ملاك واحد يموت 180,000 من الأشوريين عشان ما يقربوش من الشعب اللي فيه إيمان. نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف. كلنا فينا ضعف، إيه اللي يقويك في ضعفك؟ الإيمان. إيه اللي يخليك تحس إنك مع ضعفك تقدر؟ هو الإيمان. ليقول الضعيف بطل أنا، قوتي في الضعف تكمل. بس دي عاوزة إيمان، عاوز إنك تصدق إن مع ضعفك وعجزك ومحدوديتك ربنا ممكن يعمل منك حاجة ويعمل بيك حاجات. تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب زي جدعون وزي القضاة. كل واحد منهم كان خايف في الأول والإيمان سنده فبقى جديد. هزموا جيوش غرباء، جيوش كتير قوي رمز للشياطين. احنا في العهد الجديد ملناش حرب مع حد غير الشياطين، ملناش حرب مع بشر، بنحب كل الناس، حربنا ليست مع لحم ودم. تعليم الكتاب المسيح قال لنا احبوا اعدائكم، بس فضل لنا الشيطان هو ده العدو اللدود، هو بقى وجيوشه. اخذت نساء امواتهن بقيامة، دي برضو البعض ساعات ما بيفهمهاش يعني ايه بالايمان اخذت نساء امواتهن بقيامة. عندنا في العهد القديم في قصتين ينطبق عليهم التعبير ده، أرملة صرفة صيدة والمرأة الشونامية. ايه قصتهم؟ بتاعة صرفة صيدة دي ست غلبانة وقت المجاعة اللي عملها إليه لما قفل السماء ما بتمطرش، فربنا قال له روح انا امرت أرملة في صرفة صيدة، صرفة صيدة دي في لبنان، تعولك. فراح إليه عند الست الغلبانة دي، دي هي أرملة وعندها طفل صغير، هتعول النبي في ايام مجاعة، ويقول لها قبل ما تعملي لنفسك حاجة اعملي لي كعكة وهاتي لي شوية مية. تقول له انا بقول لك ايه، انا اللي فاضل لي لحسة زيت ونص كف كده دقيق، كنت هعمل بيهم كعكاية لي انا وابني واموت. لا اعملي لنا الاول، اختبار ايمان انت الاول، ما هو يا انت يا احنا، معلش ربنا بيقول كده. تقول له حاضر. بهذا الإيمان تستضيف رجل الله، والإيمان يدخل بيته، وتستحق أن تضايف رجل الله اللي قافل السماء بكلمة، اللي في إيده يفتح السماء تاني. وبعدين تعدي الأيام الحلوة، وإيه كوز الزيت ما بيخلصش أبدا، وكوار الدقيق ما بيفرخش أبدا، الخير ما بيخلص، اللحظة دي ما بتخلص، بدل إليه موجود، حياة كلها إيمان. وفجأة الولد يموت، فالست تقول له انت جيت هنا عشان تفكر ربنا بخطيتي؟ يعني عايزة تقول له طب ما انا كنت عايشة بقى، انا واخد عز الايمان كله وفي الاخر يحصل لي كده. فإليه صعب عليه بقى، يقول لها هاتي الولد، بيني وبين ربنا كلام، هي مش قابلة انها ان ابنها يموت. قالت له اللي انا اتعلمته منك انا فيش حاجة ملهاش حل، احنا بقى انا عايشين مع بعض دي سنة هو في إيمان كل يوم معجز، فأنا عاوز ابني. فيقوم إليه يطلع العلية ويفرش الولد على السرير ويتكلم مع ربنا ويتخانق مع ربنا، يقول له رب أيضا إلى هذه الأرملة قد أسأت. طب ده كلام تقوله ربنا، يعني أنت رب شادد على الناس كلها، طب والست الطيبة دي اللي مضيفاني واللي عندها إيمان زعلتك في إيه؟ مش هنزل غير لما تقوم يقوم الولد. حاضر إليه ماشي، فدل هي عندها إيمان وانت عندك إيمان خلاص. أخذت نساء أمواتهن بقيامة. طب هو معنى كده كل واحدة تعمل كده أو لازم يحصل كده؟ لا، بعد كده هيقول في ناس كتيرة راحوا السماء وكانوا فرحانين يروحوا السماء، لكن بس عشان يورينا أن بالإيمان حتى الموت ما يوقفش يتغلب. الست التانية هي المرأة الشونامية اللي برضو كانت بتضايف أليشع، وكان عندها إيمان بإله أليشع، وبعدين ما كانت عاقر ما بتجيبش عيال وقاليش، قال لا عندك طلب؟ ما عنديش طلب. يا ستي اطلبي، الحمد لله كله تمام. فالغلام قال له ده ما عندهاش اولاد، فقال لا السنة جاي يكون معاكي ولد. ربنا ادها ولد وفرحت بيه. يدوب يكبر شوية وبعدين ياخد ضربة شمس ويموت. ما تقولش الجزها ان الولد مات. شوفوا العظمة، هي مش قابلة انه يموت، هي عارفة ان ده ابن الايمان فلازم يعيش، وتقول للولد الصبي اللي عندها شد على الحمار هنروح لأليشع، وقفلت على الولد في العلية من غير ما تقول له حد، وتجري على رجل الله وبعدين تسجد قدام وتقول له انا ما طلبتش منك، انت اللي اديتني الولد. معناها ايه؟ انا مش قابله يروح مني، انت اديتهولي بمعجزه وانا ما طلبتوش، تاخده ليه؟ تاخده. فليش قال لها خد العصاية وروح؟ قالت له لا انا عاوزك انت. فقام معاه ونفس المعجزه تتكرر تاني، ويقوم ابن الشوناميه اخذت نساء امواتهن بقيامه. لالهنا كل مجد وكرامه الى ابد امين.